بودكاست على بصيرة من إنتاج شبكة قاف.
فإذا نظرنا إلى معاملته لوجدنا هذه الرحمة بأبهى صورها. ما سر هذا الحب العجيب الذي كان يكتنزه الصحابة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا هذه الطريقة التربوية الفريدة، يركز على إيجابياتهم. لما كان يلقاها يقوم ويستقبلها ويقبلها ويجلسها إلى جانبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي معكم في حلقة من حلقات بودكاست على بصيرة، نتأمل ونتدبر فيه آية من آيات كتاب الله عز وجل ونقف على بصائرها. وسأكون معكم محدثكم علي أسعد، سائلا الله عز وجل لي ولكم النفع والفائدة والتوفيق والسداد. فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. أقف معكم اليوم على آية من آيات كتاب الله عز وجل، هي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية الكريمة تعلمنا منهج حياة. كيف هذا؟ هذه الآية بداية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين بأنه بسبب رحمة الله أو بمصاحبة رحمة الله لنبيه كان متصفا بالرحمة باللين، فبما رحمة من الله لنت لهم، متصفا بهذا اللين. فشاء الله عز وجل أن يتصف نبيه بهذا الوصف، كما جاء في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة لا شك أنها تجلت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وجلي. فإذا نظرنا إلى معاملته لأسرته، زوجاته، أصباطه، أولاده، لوجدنا هذه الرحمة بأبهى صورها. فرحمته مع أولاده، كتعامله مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، لما كان يلقاها يقوم ويستقبلها ويقبلها ويجلسها إلى جانبه، مع أصباطه لما دخل أحدهم المسجد فوقع على الأرض وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فسارع إلى حمله، نزل وحمله وصعد به المنبر، إلى غير ذلك حقيقة من الصور الكثيرة. ويقول بعد ذلك الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يتصف بهذه الصفات، فالفظ هو سيء الخلق وغليظ القلب هو القاسي، فمن يتصف بهذه الصفات لا شك أنه أن الناس ستتفرق عنه. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متصف بعكس ذلك تماما، وهو القائل: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. ولما نحن نتساءل يعني لماذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبب، ما سبب هذا؟ وخاصة أن هذه الآية هي تتحدث وتوجه النبي إلى العفو عن الصحابة، لماذا يعفو عنهم؟ فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن هذه الآية جاءت تعليقا على ما صدر من الصحابة في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ما فعله الرماة بأنهم ما بقوا ثابتين على الجبل ونزلوا لما ظهر بداية أن المسلمين قد انتصروا. نعم، وأيضا قسم آخر من الذين لما سمعوا خبر انتشار وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم ترك القتال وانصرف، ما نفع، قالوا ما نفع القتال بعد رسول الله. الآية تأمر النبي بأن يعفو عنهم، أن يسأل الله عز وجل مغفرة لهم، وأيضا وشاورهم في الأمر. فأعود إلى السؤال، يعني لماذا الصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاتصافه بهذه الصفات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو متصف بالرحمة تجاه أصحابه، كيف كان يعاملهم؟ بمنتهى الرحمة. ولو أردنا أن نقف على سيرته لوجدنا صور كثيرة جدا تدل على هذا. يعني في غزوة أحد نفسه، لماذا لما يقول صحابي من الصحابة، لما يقول لا تشرف، لما تبدأ السهام تنهال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتف حوله الصحابة أبو طلحة وأبو دجانة زيد بن السكن، ويجعلون من أنفسهم دروعا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له أبو طلحة يا رسول الله لا تشرف بأبي وأمي أنت، يصبك سهم من سهام القوم، وأبو دجانة يتحول ظهره إلى ترس يتلقى فيه سهام المشركين. لماذا هذا الحب؟ لماذا كانوا يضحون بأنفسهم لحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول بداية كان رحمة لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان رحمة، الرحمة المهداة للعالم كله. فكيف مع أصحابه؟ الآن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في أحد غزواته وكان ينظر إلى الخلف، وهذا شأنه في أن يتفقد أحوال أصحابه، فوجد جابرا في الخلف، ورجع النبي وأخذ يستفسر عن أحواله، وعن أنه متزوج غير متزوج، وأن عنده إخوة ينفق عليهم، وأن حاله أنه فقير. الرسول صلى الله عليه وسلم بكل لطف ماذا فعل؟ أعرض عليه أن يشتري ناقته وزاده في الثمن، وكانت هذه طريقة لكي يساعد جابرا رضي الله عنه. لما في غزوة الخندق جابر يصنع طعاما ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طعام يكفي النبي ورجل أو رجلين، كما قال له طعيم من لي يا رسول الله، ويدعو رجل أو رجلين، والرسول صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن يأخذ من كان معه كلهم ليأكلوا من هذا الطعام. هذه معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لين القلب مع أصحابه، وحتى مع غيرهم، هذا الأعرابي الذي يدخل المسجد ويبول في المسجد ويقول لأصحابه لا تزرموه، ويخرج ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إذن ما سر هذا الحب العجيب الذي كان يكتنزه الصحابة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن الرسول بداية كان رحمة لهم، كانوا ينظرون هذه الرحمة التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم علاوة عن يقينهم بأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. فالآية إذن أمرت بجملة من الأمور بعد ذلك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لماذا الآية تأمر بشيء عجيب، بأن النبي لا يؤاخذهم بما صدر منهم في غزوة أحد، مع العلم أن ذلك كان سببا لخسارتهم. وهذا درس بأن على كل راع أن لا يلوم أصحاب من هو يشرف عليهم على تقصيرهم، لأن ذلك سيؤدي إلى يأسهم وابتعادهم عنه. لاحظوا هذه الطريقة التربوية الفريدة، يركز على إيجابياتهم وينصحهم، هم أخطأوا، ولذلك لما صار هناك اعتراف بالخطأ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم وغفر الله لهم وشاورهم في الأمر. إذن المشاورة ما ندم من استشار، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الاستشارة، استشارة أصحابه. وجاء في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. إذن كل أمر مهم لم يأتي به الشرع، الإنسان مدعو إلى المشاورة، وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد هنا أن أقول، قلت بداية أن هذه الآية تمثل منهج حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا علينا أن نقتدي بأخلاقه حتى نحقق النجاح في حياتنا والفلاح في آخرتنا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه. وأنا أقول يعني هل يقول بعض الناس يعني هل ينبغي أن أشاور؟ من أشاور في الأمور المهمة؟ فائدة المشاورة أيها الإخوة لها فوائد كثيرة. أنت كرب أسرة ما عليك ماذا في الأمر لو أنك شاورت زوجك أو شاورت أبنائك؟ هل هناك مشكلة؟ لا توجد مشكلة. القرآن يبين لنا أن التشاور بين الزوجين مطلوب حتى المطلقين. لاحظوا في حالة الطلاق لما يريد هذان الزوجان أن يفطموا الصغير، يفطموه عن الرضاعة، ينبغي أن يتشاوروا فيما بينهم لرعاية مصلحة هذا الصغير. أنا من المصلحة أن نفطمه الآن أم لا؟ فهذا إذا كان في حالة الطلاق وغيرها من الأحوال أوجب. لماذا؟ لأن هذا فيه تطيب للنفس، وفيه اعتبار للآخر، وفيه تقليب للآراء. فإذا الاستشارة ليست فقط من المسؤول اتجاه مرؤوسيه، وإنما في تعاملاتنا مع أصدقائنا مع أصحابنا. إذا إنسان أراد أن يقدم على عمل أو على أي أمر من الأمور ولا علم له به، يسأل أهل الاختصاص، يستشيرهم حتى يقلب هذه الأمور، يستشير أصدقائه، نعم، والأخ يستشير أخاه حتى ينجح في حياته. فإذا هو هذا التشاور هو من قواعد الشريعة ومن عزائم الشريعة والأحكام. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لاحظوا التوكل هو تفويض الأمر إلى الله، لكن متى يقوم؟ بعد الأخذ بالأسباب، بعد التشاور، بعد العزم، التصميم على تنفيذ هذا الأمر. بعد ذلك يفوض أمره إلى الله، يكل أمره إلى الله. وهذا كيف سينعكس على النفس؟ بالهدوء والطمأنينة. أنا درست وأخذت بالأسباب، فبعد ذلك أفوض أمري إلى الله. قمت بأي عمل من الأعمال أفوض أمري إلى الله، لأن الله عز وجل يحب المتوكلين. وهنا يظهر صدق العبودية لله عز وجل. هذه بصائر هذه الآية الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأخذون بها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على بصيرة من إنتاج شبكة قاف، على منصات البودكاست واليوتيوب.